الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الأحبة، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا مع باب اللقيط، وقد علمنا أن اللقيط طفل وجد منبوذا أو ضائعا ويؤس من معرفة أهله، لا يعرف نسبه ولا يعلم رقه، فلا يعرف له مالك ولا يعرف له كافل. وقد عرفنا أنه يجب على الأمة وجوبا كفائيا أن تحافظ عليه وأن تحفظ نفسه، فيتعين التقاطه والإنفاق عليه، فهو فرض على سبيل الكفاية. لكن هل يجب على أول من رآه أن يلتقطه؟ عرفنا أنه إن غلب على ظنه أنه إن تركه يهلك، كأن كان في مكان يغلب على الظن هلاكه فيه، فإنه يتعين عليه أن يلتقطه، ويكون ذلك الطفل لقيطا عنده. أما إذا لم يغلب على ظنه أنه إن تركه يهلك وأنه سيمر به غيره كثير من الناس، فلا يتعين عليه، لكن فرض كفاية على كل من علم به أن يحفظ نفسه بالتقاطه. وعرفنا أنه يحكم بإسلامه إلا إذا وجد في مكان كفر محض لا يعلم فيه مسلم، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يبلغ فيفصح عن نفسه، وأنه يحكم بحريته، وأنه ينفق عليه من ماله إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال فيتعين على بيت مال المسلمين أن ينفق عليه، فإذا تعذر فإن الحاكم يقترض على بيت مال المسلمين ما ينفق به على اللقيط، فإن تعذر ففرض كفاية على كل من علم بحاله أن ينفقوا عليه، فإذا قام بالنفقة من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وعرفنا أن حضانة ورعاية وكفالة اللقيط تكون لواجده إن كان أهلا باتفاق الفقهاء، أما إن لم يكن أهلا فإنه باتفاق الفقهاء أيضا ينزع من يده ويدفع إلى أهل ليكفله. ونواصل اليوم الكلام عن أحكام اللقيط، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب اللقيط: فصل. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال.
اللقيط إن كان له وارث، كأن كان قد تزوج فكانت له زوجة، فإن ميراثه لورثته كسائر الناس. أما إن لم يكن له وارث فإن ميراثه لبيت مال المسلمين عند الحنابلة والمالكية والشافعية. الجمهور يقولون إن لم يكن له وارث فإن الذي يرثه بيت مال المسلمين، لأنه مسلم لا وارث له، فترثه جماعة المسلمين، ويمثل جماعة المسلمين بيت المال، ولا سيما وقد وجبت نفقته على بيت مال المسلمين إن لم يكن له مال كما تقدم معنا. وذهب الإمام أحمد في رواية، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحم الله الجميع، إلى أنه يرثه واجده، فواجده كافله يكون وارثا له. وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه. المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وضعفه جماعة من العلماء، منهم البيهقي وابن حزم والألباني. ووجه الدلالة من الحديث عند من يحتج به في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة ترث لقيطها ولا خصوصية للمرأة، فالرجل مثلها، لكن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة في الأحكام. ولو قيل إن الغنم بالغرم، فإن كانت نفقته على واجده فميراثه لواجده، وإن لم تكن نفقته على واجده فميراثه لبيت المال، لكان حسنا متجها. وهذا الذي يظهر لي، أن ننظر من الذي ينفق عليه، فإن كان واجده هو الذي ينفق عليه فإنه يرثه. الغرم بالغنم والغنم بالغرم. وإن لم يكن وارثه هو الذي ينفق عليه فإن ميراثه يكون لبيت مال المسلمين. والدية مثل الميراث، نفس الكلام في الميراث هو الكلام في الدية. والمعلوم أن الدية تكون في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد وفي القتل العمد إن اختار الولي الدية. ف فإذا وجدت الدية فإن الكلام فيها كالكلام في الميراث. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه.
اللقيط كما تقدم معنا مجهول النسب، لا يعلم نسبه، ومجهول النسب في الشرع يمكن أن يدعى نسبه وأن يطلب رجل أو امرأة إلحاق نسبه به بشرط أن يعتقد أنه ابنه. يعني ما يأتي شخص يعرف أن هذا ليس ابنه فيدعي، هذا حرام، لكن يعتقد أنه ابنه فيدعيه ما دام أنه مجهول النسب فهذا جائز. واللقيط مجهول النسب، فإن ادعى نسبه من يمكن أن يكون منه، فلا يمنع من كونه ولدا له الحس ولا العقل. فإن كان العقل يمنع من كونه ولدا له فإنه لا يلتفت إلى دعواه، كأن يدعي ابن 10 سنين أن ابن 5 سنين ولد له. عندنا شخص عمره 10 سنين يمكن أن يبلغ في 10 سنين عند 10 يمكن، لكن يدعي أن هذا الولد وعمره 5 سنين ابن له، لا يمكن هذا عقلا أن يكون ولده وهو ابن 5 سنين، هذا لا يلتفت إلى دعوة. أو لا يمنع من ذلك الحس، فإن منع من ذلك الحس فإنه لا يلتفت، لا يلتفت إلى دعواه، كأن يدعي رجل من أهل المشرق لم يسافر إلى المغرب قط ولدا مجهول النسب في المغرب، لم يكن في المشرق قط. يأتي رجل من أهل المدينة مثلا، ما عرف أنه خرج من المدينة، فيدعي ولدا في المغرب مجهول النسب، لم يعرف أنه خرج من المغرب، يعني لم يعرف أنه ولد مثلا في خارج المغرب، فهذا الحس يمنع كونه ولدا له، فهذا لا تقبل دعوة. إذن يا إخوة، عندما يقول الفقهاء إن ادعى نسبه من يمكن أن يكون له، يعني لا يكذب العقل ولا الحس دعوة. فإن كان العقل والحس لا يكذب دعواه، وبعضهم يذكر بدل الحس العادة، والأمر قريب، فادعى نسب اللقيط فإنه يلحق به بمجرد دعواه ولا يطالب ببينة ولا غيرها عند الحنابلة والحنفية والشافعية إن كان المدعي رجلا، إن كان المدعي رجلا بمجرد دعواه قال هذا ابني وهو مجهول النسب ويمكن أن يكون ولدا له نلحقه به. عند الجمهور لماذا؟ يقولون لأن فيه نفعا للمدعى عليه بلا ضرر، كونه يصبح له نسب وينسب فيه نفع له بلا ضرر فيكفي فيه الادعاء. هذا من وجه. ومن وجه آخر لأن النسب مما لا يتساهل الناس في إلحاقه، يعني لو لم يكن الرجل يعلم أن هذا ولده لما أدخله على نسائه. فعادة الناس المعلومة أنهم لا يتساهلون في إلحاق النسب، وهذا الإلحاق خاص بالمقر. لاحظوا أن الآن نتكلم إذا كان المدعي رجلا، هذا الإقرار أو هذا الإلحاق خاص بالمقر، خاص بالرجل، لأن العلماء يقولون الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى إلى غير المقر. أما زوجة الرجل فلا يلحق الولد بها إلا إذا أقرت هي أو قامت البينة على أنها أمه. يعني في حالين، جاء الرجل وأقر بنسبه فإنه يلحق به، قالت زوجته لا أبدا ليس ابني ولا بينة، فإنه لا يلحق بها وإنما يلحق بالرجل. أما إذا أقرت قالت نعم هذا ولدنا، كنا في ظرف صعب فنبذناه، فإنه يلحق بها كذلك. أو قامت بينة على أنه ولدها، وإن كان المدعي امرأة فإنه كذلك عند الحنابلة على الصحيح من المذهب، لأن المرأة أحد الأبوين فتصدق في دعواها النسب كالرجل. يقول نحن صدقنا الرجل وهو أحد الأبوين فكذلك نصدق المرأة لو انفردت بالدعوة بجامع أنها أحد الأبوين. لكن هذا الإلحاق أيضا خاص بها، ولا يلحق الولد بزوجها إلا بإقرار منه أو بينة، إلا بإقرار منه أو بينة. هذا كله إذا كان المدعي مسلما حرا كان أو رقيقا، المهم أنه مسلم. فإن كان المدعي للقيط كافرا فإن أقام بينة على النسب ألحق به نسبا لا دينا. انتبهوا، إن أقام الكافر بينة على نسب اللقيط فإنه يلحق به نسبا لا دينا، لأن حكمنا بإسلامه فلا نرده إلى الكفر، وإنما نلحقه بمدعيه نسبا. طبعا نحن نتكلم عن المحكوم بإسلامه، أما لو كان محكوما بكفره أصلا فإنه يلحق والده نسبا ودينا. إذن إذا أقام بينه فإن الفقهاء متفقون على أنه يلحق به نسبا. أما إذا لم يقم بينه فادعاه وهو يمكن أن يكون له ولا منازع له، فإنه يلحق به نسبا، فإنه يلحق به نسبا لا دينا. يعني إن ادعاه الكافر ولم يقم بينه وهو يمكن أن يكون ولدا له ولا منازع له من الناس، فإنه يثبت له نسبا، لأن هذا ينفع اللقيط، نسب ثابت، ولا يضره من جهة أن لا نلحقه به دينا، لا نلحقه به دينا. لكن إذا ثبت النسب للكافر فإنه لا يثبت الميراث لاختلاف الدين. إذن إذا كان المدعي كافرا فإنما يثبت النسب فقط ولا يلحق به دينا ولا يثبت الميراث بينهما لاختلاف الدين. نعم.
قال ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه.
نعم، ولو ميتا يعني ولو كان اللقيط ميتا، لو كان قد مات اللقيط فادعي نسبه فإنه تثبت له الأحكام التي ذكرناها على الراجح. وإذا قال ولو فيه إشارة إلى الخلاف في المذهب، لكن على الراجح أنه لا فرق بين كونه حيا أو كونه ميتا، لأنه لا أثر للقيط في ادعاء النسب، الأثر للمدعي وليس للقيط كما سمعتم في الأحكام، فلا فرق بين كونه حيا أو ميتا. وإذا كان المدعي مسلما حرا فإنه يثبت النسب والميراث، يثبت النسب والميراث. نعم.
قال رحمه الله وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة.
نعم، يعني إذا تعدد المدعون نسب اللقيط فادعاه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو غير ذلك، فإن كان مع أحدهم بينة قدم على غيره وألحق به اللقيط بالاتفاق. يعني ادعاه اثنان، هذا قال هذا ابني والآخر قال هذا ابني، قلنا هل عندكما بينة؟ قال أحدهما نعم وأحضر بينته، وقال الثاني لا لكنه ولدي، فإنا نلحق اللقيط بمن قامت له البينة. نعم.
قال فإن لم تكن عرض على القافة فإن ألحقته.
نعم، إن لم تكن لأحدهم بينة فإنه يعرض على القافة عند الحنابلة، والقافة هم من يعرفون النسب بالفراسة، هم من يعرفون النسب بالفراسة، وهي يثبت بها النسب عند الحنابلة والشافعية، عند الحنابلة والشافعية، القافة يثبت بها النسب عند الحنابلة والشافعية، وهذا الراجح. قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين والصحابة، فالقافة معتبرة في إثبات النسب. نعم.
قال: فإن لم تكن عرض على القافة فإن ألحقته بواحد لحقه.
نعم، يعني إن ألحقته القافة بواحد من المدعين لحقه النسب، لحقه النسب، لأن القافة كما قلنا يثبت بها النسب. نعم.
قال: وإن ألحقته بالجميع لحقهم.
يعني إن ألحقته القافة بجميع من ادعوه بأن قالت هو منهم جميعا، هو مركب من مياه الجميع، هكذا قالت القافة، فإنه يلحقهم جميعا عند الحنابلة ويثبت نسبه لهم ويرثهم ويرثونه. لماذا؟ لما رواه الطحاوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت، فدعا عمر القافة فقالوا أخذ الشبه منهما فجعله بينهما، وصححه الألباني. يعني أن امرأة في الجاهلية، أن امرأة في الجاهلية وطئها في طهر واحد رجلان فحملت وولدت، ثم في زمن عمر رضي الله عنه تنازع الرجلان الولد ولا بين لأحدهما، فدعا عمر رضي الله عنه القافة وقال انظروا، فنظروا فقالوا فيه شبه منهما، فألحقته القافة بالاثنين، فجعله عمر رضي الله عنه بينهما حكما. فكذلك هنا. نعم.
قال رحمه الله: وإن أشكل أمره ضاع نسبه.
نعم، يعني إن أشكل أمره على القافة فلم تلحقه بواحد ولا بالجميع، قالوا ما هو بين، هل هو أب، هل أبوه من هؤلاء، قالوا ما هو بين، أشكل، ضاع نسبه أي المدعى ويرجع إلى ما كان، أنه مجهول النسب، هذا معنى ضاع نسبه، أنه يبقى مجهول النسب فيبقى على حاله. نعم.
قال رحمه الله: ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره،
أي أنه يكفي في إثبات النسب بالقافة قائف واحد، وهو كالقاضي في الحكم، فيكفي مجرد خبره، ما يحتاج أن نحلفه، ما يحتاج أن نحلفه ونقول احلف أنه ابنه، لأنه حاكم هو يحكم. والقاضي إذا حكم فإن لا نحلفه ونقول احلف بالله أنك ترى أن هذا هو الحكم. فكذلك القائف، وكونه يكفي قائف واحد لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ متفق عليه. كان زيد بن حارثة وأسامة بن زيد كانا نائمين وقد غطيا رأسيهما بقطيفة، وكان الناس يتكلمون حول كون أسامة ابن لزيد، فجاء قائف وهو مجزز المدلجي فنظر إلى الأقدام فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وسروره يدل على اعتباره وأنه اعتبر كلام القائف، وهو واحد فدل على أنه يكفي قائف واحد. نعم.
قال فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة.
يعني يشترط في القائف أن يكون مسلما عاقلا بالغا، لأنه حاكم، والحاكم لا بد أن يكون مسلما عاقلا بالغا، وأن يكون ذكرا أيضا لأنه حاكم، والمرأة على الراجح لا تكون حاكمة حتى في القضاء، وأن يكون عدلا لأن الفاسق غير مأمون فإنه قد يكذب، وأن يكون حرا لأنه حاكم والرقيق لا يكون حاكما، وأن يكون ذا خبرة جرب في الإصابة كأن يختبر يعمل له اختبار، فيؤتى مثلا بعشر رجال ويؤتى بابن لواحد منهم ويقال له انظر وألحق هذا الولد بأبيه، فإذا أصاب وثق به وإذا أخطأ لم يوثق به، هذا معنى كونه مجربا في الإصابة. نأخذ شيء من الوقت، كم الساعة؟
أربعة وثلث.
طيب نأخذ أول الوقف. طيب
قال رحمه الله كتاب الوقف.
كتاب الوقف عادة كثير من الفقهاء أنهم يفتتحون التبرعات بالوقف، أنهم يفتتحون التبرعات بالوقف لأن الوقف فيه شبه مما تقدم وهو تبرع، فيجعلونه في آخر ما تقدم من المعاملات وأول التبرعات، وأول التبرعات. والوقف لغة مصدر وقف الشيء أي حبسه، ويجمع على أوقاف ووقوف، يجمع على أوقاف ووقوف. وهو في الاصطلاح تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس من الحبس وهو المنع، بمعنى منع التصرف في الأصل بما ينقل الملك، منع التصرف في الأصل سواء كان أرضا أو بيتا أو سيارة، على القول بوقف المنقولات سيأتي إن شاء الله. فمعنى تحبيس الأصل أنه يمنع نقل الملك فيه. وتسبيل المنفعة أي التصدق بمنفعة العين، فيتصدق بفوائد العين وعوائد العين على الجهة الموقوف عليها. ويفارق الوقف الصدقة بأن الصدقة تكون بالعين والمنفعة، والوقف يكون بالمنفعة. يعني عندما أتصدق بكتابي عليك فمعنى ذلك أني ملكتك الكتاب ومنفعته، فلك أن تبيعه ولك أن تؤجر نفعه ولك أن تهبه. أما الوقف فلا، هو تصدق بالمنفعة. أما العين، أما الأصل فهو محبوس. وأصل هذا التعريف من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصله حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها، أي يستشيره ماذا يفعل بها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فهذا هو أصل التعريف، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه على أوصاف ستأتي إن شاء الله. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. والوقف جائز ومشروع، الوقف جائز ومشروع بالاتفاق في الجملة، وإن خالف الحنفية في الجملة، لكن بالاتفاق في الجملة الوقف جائز ومشروع. قال الجويني الشافعي: وأجمع المسلمون على أصل الوقف وإن اختلفوا في التفصيل. وأجمع المسلمون على أصل الوقف وإن اختلفوا في التفصيل. وقال ابن قدامة رحمه الله: وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف. قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. يقول ابن قدامة: وهذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أن الذي قدر منهم على الوقف وقف، واشتهر ذلك ولم ينكره أحد فكان إجماعا، يعني أن الصحابة مجمعون على مشروعية الوقف وأنه مستحب ويجب بالنذر، وسيأتي إن شاء الله متى يصبح حراما في باب الشروط. وإذا أجمع الصحابة فلا عبرة بخلاف بعدهم، الخلاف بعدهم ساقط مهما كان المخالف، فإن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم ويدل لمشروعية الوقف حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمر رضي الله عنه إلى الوقف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يرشد إلى الأفضل. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني وعند ابن ماجه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يأتيه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وصححه الألباني. ولا شك أن الوقف صدقة جارية وقد تمتد مع طول الزمان، الآن في المدينة أوقاف لعثمان رضي الله عنه أبراج، ومن وقف عثمان رضي الله عنه وأرضاه ممتدة، فهي من أنفع الصدقات الجارية، أعني الأوقاف. نعم.
قال رحمه الله: يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد.
يتكلم المصنف عما ينعقد به الوقف ويصير وقفا، فقال: يحصل بالفعل مع دليل يدل عليه، أي يحصل الوقف بفعل يفعله الواقف يعلم معه أنه وقف مع الإذن العام. يعني لابد من أمرين: فعل على هيئة يفهم منها أنه وقف، وإذن عام وهذا يخرج الإذن الخاص، فإنه لا يصير الفعل وقفا. فلو جعل طالب غرفته مصلى، طالب يملك الغرفة، غرفته يملكها، جعلها مصلى لبعض زملائه لسبب عارض، فهذا لا يجعلها وقفا. ومثل المصنف رحمه الله لما قال فقال نعم،
قال كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه.
هذا مثال لما يجمع الأمرين، أن يبني بنيانا على هيئة تدل على أنه مسجد، كأن يبني له محرابا أو يبني له مئذنة، ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، إما صريحا منطوقا فيقول صلوا معاشر المسلمين، أو أن يقول أذنت للمسلمين بالصلاة في هذا المكان، أو مكتوبا كأن يكتب لوحة أذنت للمسلمين بالصلاة في هذا المكان، أو يرفع الأذان مع فتح الأبواب، هذه كلها تدل على الإذن العام. نعم،
قال أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها.
هذا مثال ثان لما يجمع الأمرين، بأن يجعل أرضه مقبرة بما يدل على ذلك، كأن يسورها بسور يعلم في البلد أنه لا يكون إلا لمقبرة، ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها. لابد من الأمرين. أما لو أذن إذنا خاصا بالدفن في أرضه فهذا لا يصيرها وقفا. لو أذن لشخص أن يدفن أباه في هذه الأرض فإنها لا تصير وقفا، لكن يصبح للقبر حق، للمقبور حق، فليس له أن يخرجه حتى يندرس القبر. ما دام أنه أذن فإنه يصبح للمقبور حق، فليس له بعد 6 أشهر مثلا أن ينبشه، لا، بل يبقى حتى يندرس، لأنه لما أذن قلنا إنه يعلم أن القبر يبقى، فيلزمه ذلك. وهذا الفعل الدال على الوقف بهذه القوة، يعني بأن يكون على هيئة تدل على أنه وقف، وبأن يأذن فيه إذنا عاما، لا يخلو إما أن تقترن به نية الوقف، فهذا وقف بلا شك، بنى على هيئة مسجد وأذن للناس في الصلاة وهو ينوي أنه وقف، ماذا بقي؟ لا شك أنه وقف. وإما أن ينوي غيره اللي في القلب ما نوى أنه مسجد، نوى غيره، لاحظوا بناه على هيئة المسجد وأذن فيه إذنا عاما، لكنه في قلبه ما ينوي أنه مسجد. مثل بعض الناس في بعض الدول إذا كان تحت العمارة مسجد أو مصلى يعفى صاحب العمارة من الضرائب، فيبنيه وهو لا ينوي أن يبقيه، بس حتى إذا جاء مأمور الضرائب يرى الناس تدخل وتصلي يعفيه من الضرائب، وإذا راح مأمور الضرائب يغلقه. هذه نيته، ها؟ واضح يا إخوة؟ هذا وقف على الراجح ونيته لغو، النية لها أثر في كونه يثاب أو لا يثاب، لكن هل لها أثر في أنه لا يكون وقفا؟ الراجح لا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا الفعل في الظاهر قوي في الوقف، والنية خفية ما ندري عنها فلا تؤثر. وإما ألا ينوي شيئا، ما نوى كونه وقفا ولا كون عارية، فهذا أيضا وقف. أردت أن أقول لكم إن النية مع الفعل الدال على الوقف والإذن العام لا تؤثر إلغاء وتؤثر تأكيدا، لا تؤثر إلغاء، ما تلغي الوقف، وتؤثر تأكيدا إن نوى الوقف. لعلنا نقتصر على هذا فقط أشير إلى شيء يقع من الناس ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. الكلام يا إخوة هو عن فعل المالك لا عن فعل الناس، فلو فعل الناس في ملك لغيرهم شيئا مما يكون وقفا فإنه لا يصيره وقفا حتى لو لم ينكر عليهم. أعطيكم مثالين. أنا عندي أرض في الحي، ما عندي لكن أمثل، أقول عندي أرض في الحي وليس هناك مسجد في الحي، فأهل الحي جاءوا إلى أرضي ومسحوها ووضعوا حولها شيئا وصاروا يؤذنون ويصلون جميع الصلوات يصلونها في الأرض إلا الجمعة، وأنا أراه مساكت، فإن الأرض بهذا لا تصير وقفا لأن هذا ليس من فعلي، والسكوت جرت به عادة الأخيار عند الاستغناء، أنا مستغني عن الأرض والناس تعمل فيها خير، جرت العادة بهذا. أو مثلا المثال الثاني، لو أن أهل الحي جعلوا أرضي طريقا يعني لأن الطريق طويل وأرضي مكشوفة فجعلوها طريقا وربما جاءوا بالسيارات ومهدوا الطريق وساروا يذهبون ويرجعون يدخلون الحي منها ويخرجون منها، هذا لا يصير أرضي وقفا فيقول لي بعد ذلك أنت رضيت أن تكون طريقا عاما والطريق العام وقف، نقول لا، هذا فعلكم وليس فعلي. وعادة الأخيار الرضا بنفع الجيران، فلا يعود هذا عليهم بالضرر. إذن يا إخوة، عندما نقول إن الوقف ينعقد بالفعل، أي بفعل المالك لا بفعل الناس في أرض المالك ونحو ذلك، نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أشعر بشيء من التعب فأعتذر لكم عن الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس نافعة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الأحبة، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا مع باب اللقيط، وقد علمنا أن اللقيط طفل وجد منبوذا أو ضائعا ويؤس من معرفة أهله، لا يعرف نسبه ولا يعلم رقه، فلا يعرف له مالك ولا يعرف له كافل. وقد عرفنا أنه يجب على الأمة وجوبا كفائيا أن تحافظ عليه وأن تحفظ نفسه، فيتعين التقاطه والإنفاق عليه، فهو فرض على سبيل الكفاية. لكن هل يجب على أول من رآه أن يلتقطه؟ عرفنا أنه إن غلب على ظنه أنه إن تركه يهلك، كأن كان في مكان يغلب على الظن هلاكه فيه، فإنه يتعين عليه أن يلتقطه، ويكون ذلك الطفل لقيطا عنده. أما إذا لم يغلب على ظنه أنه إن تركه يهلك وأنه سيمر به غيره كثير من الناس، فلا يتعين عليه، لكن فرض كفاية على كل من علم به أن يحفظ نفسه بالتقاطه. وعرفنا أنه يحكم بإسلامه إلا إذا وجد في مكان كفر محض لا يعلم فيه مسلم، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يبلغ فيفصح عن نفسه، وأنه يحكم بحريته، وأنه ينفق عليه من ماله إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال فيتعين على بيت مال المسلمين أن ينفق عليه، فإذا تعذر فإن الحاكم يقترض على بيت مال المسلمين ما ينفق به على اللقيط، فإن تعذر ففرض كفاية على كل من علم بحاله أن ينفقوا عليه، فإذا قام بالنفقة من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وعرفنا أن حضانة ورعاية وكفالة اللقيط تكون لواجده إن كان أهلا باتفاق الفقهاء، أما إن لم يكن أهلا فإنه باتفاق الفقهاء أيضا ينزع من يده ويدفع إلى أهل ليكفله. ونواصل اليوم الكلام عن أحكام اللقيط، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب اللقيط: فصل. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال.
اللقيط إن كان له وارث، كأن كان قد تزوج فكانت له زوجة، فإن ميراثه لورثته كسائر الناس. أما إن لم يكن له وارث فإن ميراثه لبيت مال المسلمين عند الحنابلة والمالكية والشافعية. الجمهور يقولون إن لم يكن له وارث فإن الذي يرثه بيت مال المسلمين، لأنه مسلم لا وارث له، فترثه جماعة المسلمين، ويمثل جماعة المسلمين بيت المال، ولا سيما وقد وجبت نفقته على بيت مال المسلمين إن لم يكن له مال كما تقدم معنا. وذهب الإمام أحمد في رواية، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحم الله الجميع، إلى أنه يرثه واجده، فواجده كافله يكون وارثا له. وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه. المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وضعفه جماعة من العلماء، منهم البيهقي وابن حزم والألباني. ووجه الدلالة من الحديث عند من يحتج به في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة ترث لقيطها ولا خصوصية للمرأة، فالرجل مثلها، لكن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة في الأحكام. ولو قيل إن الغنم بالغرم، فإن كانت نفقته على واجده فميراثه لواجده، وإن لم تكن نفقته على واجده فميراثه لبيت المال، لكان حسنا متجها. وهذا الذي يظهر لي، أن ننظر من الذي ينفق عليه، فإن كان واجده هو الذي ينفق عليه فإنه يرثه. الغرم بالغنم والغنم بالغرم. وإن لم يكن وارثه هو الذي ينفق عليه فإن ميراثه يكون لبيت مال المسلمين. والدية مثل الميراث، نفس الكلام في الميراث هو الكلام في الدية. والمعلوم أن الدية تكون في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد وفي القتل العمد إن اختار الولي الدية. فإذا وجدت الدية فإن الكلام فيها كالكلام في الميراث. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه.
اللقيط كما تقدم معنا مجهول النسب، لا يعلم نسبه. ومجهول النسب في الشرع يمكن أن يدعى نسبه وأن يطلب رجل أو امرأة إلحاق نسبه به، بشرط أن يعتقد أنه ابنه. يعني ما يأتي شخص يعرف أن هذا ليس ابنه فيدعي، هذا حرام، لكن يعتقد أنه ابنه فيدعيه ما دام أنه مجهول النسب فهذا جائز. واللقيط مجهول النسب. فإن ادعى نسبه من يمكن أن يكون منه، فلا يمنع من كونه ولدا له الحس ولا العقل. فإن كان العقل يمنع من كونه ولدا له فإنه لا يلتفت إلى دعواه، كأن يدعي ابن 10 سنين أن ابن 5 سنين ولد له. عندنا شخص عمره 10 سنين يمكن أن يبلغ في 10 سنين، عند 10 يمكن، لكن يدعي أن هذا الولد وعمره 5 سنين ابن له، لا يمكن هذا عقلا أن يكون ولده وهو ابن 5 سنين، هذا لا يلتفت إلى دعوة. أو لا يمنع من ذلك الحس، فإن منع من ذلك الحس فإنه لا يلتفت، لا يلتفت إلى دعواه، كأن يدعي رجل من أهل المشرق لم يسافر إلى المغرب قط ولدا مجهول النسب في المغرب، لم يكن في المشرق قط. يأتي رجل من أهل المدينة مثلا، ما عرف أنه خرج من المدينة، فيدعي ولدا في المغرب مجهول النسب، لم يعرف أنه خرج من المغرب، يعني لم يعرف أنه ولد مثلا في خارج المغرب، فهذا الحس يمنع كونه ولدا له، فهذا لا تقبل دعوة. إذن يا إخوة، عندما يقول الفقهاء إن ادعى نسبه من يمكن أن يكون له، يعني لا يكذب العقل ولا الحس دعوة. فإن كان العقل والحس لا يكذب دعواه. وبعضهم يذكر بدل الحس العادة، والأمر قريب. فادعى نسب اللقيط فإنه يلحق به بمجرد دعواه، ولا يطالب ببينة ولا غيرها عند الحنابلة والحنفية والشافعية إن كان المدعي رجلا، إن كان المدعي رجلا بمجرد دعواه قال هذا ابني وهو مجهول النسب ويمكن أن يكون ولدا له نلحقه به عند الجمهور. لماذا؟ يقولون لأن فيه نفعا للمدعى عليه بلا ضرر، كونه يصبح له نسب وينسب فيه نفع له بلا ضرر، فيكفي فيه الادعاء. هذا من وجه. ومن وجه آخر، لأن النسب مما لا يتساهل الناس في إلحاقه، يعني لو لم يكن الرجل يعلم أن هذا ولده لما أدخله على نسائه. فعادة الناس المعلومة أنهم لا يتساهلون في إلحاق النسب، وهذا الإلحاق خاص بالمقر. لاحظوا أن الآن نتكلم إذا كان المدعي رجلا، هذا الإقرار أو هذا الإلحاق خاص بالمقر، خاص بالرجل، لأن العلماء يقولون الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى إلى غير المقر. أما زوجة الرجل فلا يلحق الولد بها إلا إذا أقرت هي أو قامت البينة على أنها أمه. يعني في حالين، جاء الرجل وأقر بنسبه فإنه يلحق به، قالت زوجته لا أبدا ليس ابني ولا بينة، فإنه لا يلحق بها وإنما يلحق بالرجل. أما إذا أقرت قالت نعم هذا ولدنا، كنا في ظرف صعب فنبذناه، فإنه يلحق بها كذلك. أو قامت بينة على أنه ولدها. وإن كان المدعي امرأة فإنه كذلك عند الحنابلة على الصحيح من المذهب، لأن المرأة أحد الأبوين فتصدق في دعواها النسب كالرجل. يقول نحن صدقنا الرجل وهو أحد الأبوين فكذلك نصدق المرأة لو انفردت بالدعوة بجامع أنها أحد الأبوين. لكن هذا الإلحاق أيضا خاص بها، ولا يلحق الولد بزوجها إلا بإقرار منه أو بينة، إلا بإقرار منه أو بينة. هذا كله إذا كان المدعي مسلماً. حرا كان أو رقيقا، المهم أنه مسلم. فإن كان المدعي للقيط كافرا، فإن أقام بينة على النسب ألحق به نسبا لا دينا. انتبهوا، إن أقام الكافر بينة على نسب اللقيط فإنه يلحق به نسبا لا دينا، لأن حكمنا بإسلامه فلا نرده إلى الكفر، وإنما نلحقه بمدعيه نسبا. طبعا نحن نتكلم عن المحكوم بإسلامه، أما لو كان محكوما بكفره أصلا فإنه يلحق والده نسبا ودينا. إذن إذا أقام بينة فإن الفقهاء متفقون على أنه يلحق به نسبا، أما إذا لم يقم بينة فادعاه وهو يمكن أن يكون له ولا منازع له فإنه يلحق به نسبا، فإنه يلحق به نسبا لا دينا. يعني إن ادعاه الكافر ولم يقم بينه وهو يمكن أن يكون ولدا له ولا منازع له من الناس فإنه يثبت له نسبا، لأن هذا ينفع اللقيط، نسب ثابت، ولا يضره من جهة أن لا نلحقه به دينا، لا نلحقه به دينا. لكن إذا ثبت النسب للكافر فإنه لا يثبت الميراث لاختلاف الدين. إذن إذا كان المدعي كافرا فإنما يثبت النسب فقط ولا يلحق به دينا ولا يثبت الميراث بينهما لاختلاف الدين. نعم.
قال: ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه.
نعم، ولو ميتا، يعني ولو كان اللقيط ميتا، لو كان قد مات اللقيط فادعي نسبه فإنه تثبت له الأحكام التي ذكرناها على الراجح. وإذا قال ولو فيه إشارة إلى الخلاف في المذهب، لكن على الراجح أنه لا فرق بين كونه حيا أو كونه ميتا، لأنه لا أثر للقيط في ادعاء النسب، الأثر للمدعي وليس للقيط كما سمعتم في الأحكام، فلا فرق بين كونه حيا أو ميتا. وإذا كان المدعي مسلما حرا فإنه يثبت النسب والميراث، يثبت النسب والميراث. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة.
نعم، يعني إذا تعدد المدعون نسب اللقيط فادعاه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو غير ذلك، فإن كان مع أحدهم بينة قدم على غيره وألحق به اللقيط بالاتفاق، يعني ادعاه اثنان، هذا قال هذا ابني والآخر قال هذا ابني. قلنا هل عندكما بينة؟ قال أحدهما نعم وأحضر بينته، وقال الثاني لا لكنه ولدي. فإنا نلحق اللقيط بمن قامت له البينة. نعم.
قال فإن لم تكن عرض على القافة فإن ألحقته.
نعم، إن لم تكن لأحدهم بينة فإنه يعرض على القافة عند الحنابلة، والقافة هم من يعرفون النسب بالفراسة، هم من يعرفون النسب بالفراسة، وهي يثبت بها النسب عند الحنابلة والشافعية، عند الحنابلة والشافعية، القافة يثبت بها النسب عند الحنابلة والشافعية، وهذا الراجح. قال ابن القيم رحمه الله وقد دل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين والصحابة، فالقافة معتبرة في إثبات النسب. نعم.
قال فإن لم تكن عرض على القافة فإن ألحقته بواحد لحقه.
نعم، يعني إن ألحقته القافة بواحد من المدعين لحقه النسب، لحقه النسب، لأن القافة كما قلنا يثبت بها النسب. نعم.
قال وإن ألحقته بالجميع لحقهم،
يعني إن ألحقته القافة بجميع من ادعوه بأن قالت هو منهم جميعا، هو مركب من مياه الجميع، هكذا قالت القافة، فإنه يلحقهم جميعا عند الحنابلة ويثبت نسبه لهم ويرثهم ويرثونه. لماذا؟ لما رواه الطحاوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت، فدعا عمر القافة فقالوا أخذ الشبه منهما فجعله بينهما، وصححه الألباني. يعني أن امرأة في الجاهلية، أن امرأة في الجاهلية وطئها في طهر واحد رجلان فحملت وولدت، ثم في زمن عمر رضي الله عنه تنازع الرجلان الولد ولا بين لأحدهما، فدعا عمر رضي الله عنه القافة وقال انظروا، فنظروا فقالوا فيه شبه منهما فألحقته القافة بالاثنين فجعله عمر رضي الله عنه بينهما حكما. فكذلك هنا. نعم.
قال رحمه الله وإن أشكل أمره ضاع نسبه.
نعم، يعني إن أشكل أمره على القافة فلم تلحقه بواحد ولا بالجميع، قالوا ما هو بين، هل هو أب؟ هل أبوه من هؤلاء؟ قالوا ما هو بين، أشكل. ضاع نسبه أي المدعى ويرجع إلى ما كان، أنه مجهول النسب، هذا معنى ضاع نسبه، أنه يبقى مجهول النسب فيبقى على حاله. نعم.
قال رحمه الله: ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره،
أي أنه يكفي في إثبات النسب بالقافة قائف واحد وهو كالقاضي في الحكم، فيكفي مجرد خبره، ما يحتاج أن نحلفه، ما يحتاج أن نحلفه ونقول احلف أنه ابنه، لأنه حاكم هو يحكم، والقاضي إذا حكم فإن لا نحلفه ونقول احلف بالله أنك ترى أن هذا هو الحكم. فكذلك القائف، وكونه يكفي قائف واحد لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ متفق عليه. كان زيد بن حارثة وأسامة بن زيد كانا نائمين وقد غطيا رأسيهما بقطيفة، وكان الناس يتكلمون حول كون أسامة ابن لزيد، فجاء قائف وهو مجزز المدلجي فنظر إلى الأقدام فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وسروره يدل على اعتباره وأنه اعتبر كلام القائف، وهو واحد فدل على أنه يكفي قائف واحد. نعم.
قال: فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة،
يعني يشترط في القائف أن يكون مسلما عاقلا بالغا، لأنه حاكم، والحاكم لا بد أن يكون مسلما عاقلا بالغا، وأن يكون ذكرا أيضا لأنه حاكم، والمرأة على الراجح لا تكون حاكمة حتى في القضاء، وأن يكون عدلا لأن الفاسق غير مأمون فإنه قد يكذب، وأن يكون حرا لأنه حاكم والرقيق لا يكون حاكما، وأن يكون ذا خبرة جرب في الإصابة كأن يختبر، يعمل له اختبار فيؤتى مثلا بعشر رجال ويؤتى بابن لواحد منهم ويقال له: انظر وألحق هذا الولد بأبيه، فإذا أصاب وثق به وإذا أخطأ لم يوثق به. هذا معنى كونه مجربا في الإصابة. نأخذ شيء من الوقت. كم الساعة؟
أربعة وثلث.
طيب نأخذ أول الوقف. طيب.
قال رحمه الله: كتاب الوقف.
كتاب الوقف، عادة كثير من الفقهاء أنهم يفتتحون التبرعات بالوقف، لأن الوقف فيه شبه مما تقدم وهو تبرع، فيجعلونه في آخر ما تقدم من المعاملات وأول التبرعات، والوقف لغة مصدر وقف الشيء أي حبسه، ويجمع على أوقاف ووقوف، وهو في الاصطلاح تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس من الحبس وهو المنع، بمعنى منع التصرف في الأصل بما ينقل الملك، منع التصرف في الأصل سواء كان أرضا أو بيتا أو سيارة، على القول بوقف المنقولات سيأتي إن شاء الله. فمعنى تحبيس الأصل أنه يمنع نقل الملك فيه، وتسبيل المنفعة أي التصدق بمنفعة العين، فيتصدق بفوائد العين وعوائد العين على الجهة الموقوف عليها. ويفارق الوقف الصدقة بأن الصدقة تكون بالعين والمنفعة، والوقف يكون بالمنفعة. يعني عندما أتصدق بكتابي عليك فمعنى ذلك أني ملكتك الكتاب ومنفعته، فلك أن تبيعه ولك أن تؤجر نفعه ولك أن تهبه. أما الوقف فلا، هو تصدق بالمنفعة. أما العين، أما الأصل فهو محبوس. وأصل هذا التعريف من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصله حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها، أي يستشيره ماذا يفعل بها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فهذا هو أصل التعريف، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه على أوصاف ستأتي إن شاء الله. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. والوقف جائز ومشروع، الوقف جائز ومشروع بالاتفاق في الجملة، وإن خالف الحنفية في الجملة، لكن بالاتفاق في الجملة الوقف جائز ومشروع. قال الجويني الشافعي: وأجمع المسلمون على أصل الوقف وإن اختلفوا في التفصيل. وأجمع المسلمون على أصل الوقف وإن اختلفوا في التفصيل. وقال ابن قدامة رحمه الله: وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف. قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. يقول ابن قدامة: وهذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أن الذي قدر منهم على الوقف وقف، واشتهر ذلك ولم ينكره أحد فكان إجماعا، يعني أن الصحابة مجمعون على مشروعية الوقف وأنه مستحب ويجب بالنذر، وسيأتي إن شاء الله متى يصبح حراما في باب الشروط. وإذا أجمع الصحابة فلا عبرة بخلاف بعدهم، الخلاف بعدهم ساقط مهما كان المخالف، فإن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم ويدل لمشروعية الوقف. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمر رضي الله عنه إلى الوقف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يرشد إلى الأفضل. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. وعند ابن ماجه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يأتيه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وصححه الألباني. ولا شك أن الوقف صدقة جارية، وقد تمتد مع طول الزمان، الآن في المدينة أوقاف لعثمان رضي الله عنه، أبراج ومن وقف عثمان رضي الله عنه وأرضاه ممتدة، فهي من أنفع الصدقات الجارية، أعني الأوقاف. نعم.
قال رحمه الله: يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد
يتكلم المصنف عما ينعقد به الوقف ويصير وقفا، فقال يحصل بالفعل مع دليل يدل عليه، أي يحصل الوقف بفعل يفعله الواقف يعلم معه أنه وقف مع الإذن العام. يعني لابد من أمرين: فعل على هيئة يفهم منها أنه وقف، وإذن عام. وهذا يخرج الإذن الخاص، فإنه لا يصير الفعل وقفا. فلو جعل طالب غرفته مصلى، طالب يملك الغرفة، غرفته يملكها، جعلها مصلى لبعض زملائه لسبب عارض، فهذا لا يجعلها وقفا. ومثل المصنف رحمه الله لما قال فقال: نعم،
قال: كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه.
هذا مثال لما يجمع الأمرين: أن يبني بنيانا على هيئة تدل على أنه مسجد، كأن يبني له محرابا أو يبني له مئذنة، ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، إما صريحا منطوقا فيقول: صلوا معاشر المسلمين، أو أن يقول: أذنت للمسلمين بالصلاة في هذا المكان، أو مكتوبا، كأن يكتب لوحة: أذنت للمسلمين بالصلاة في هذا المكان. أو يرفع الأذان مع فتح الأبواب، هذه كلها تدل على الإذن العام. نعم،
قال: أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها.
هذا مثال ثان لما يجمع الأمرين، بأن يجعل أرضه مقبرة بما يدل على ذلك، كأن يسورها بسور يعلم في البلد أنه لا يكون إلا لمقبرة، ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها. لابد من الأمرين. أما لو أذن إذنا خاصا بالدفن في أرضه فهذا لا يصيرها وقفا. لو أذن لشخص أن يدفن أباه في هذه الأرض فإنها لا تصير وقفا، لكن يصبح للقبر حق، للمقبور حق، فليس له أن يخرجه حتى يندرس القبر. ما دام أنه أذن فإنه يصبح للمقبور حق، فليس له بعد 6 أشهر مثلا أن ينبشه، لا، بل يبقى حتى يندرس، لأنه لما أذن قلنا إنه يعلم أن القبر يبقى، فيلزمه ذلك. وهذا الفعل الدال على الوقف بهذه القوة، يعني بأن يكون على هيئة تدل على أنه وقف، وبأن يأذن فيه إذنا عاما لا يخلو، إما أن تقترن به نية الوقف فهذا وقف بلا شك، بنى على هيئة مسجد وأذن للناس في الصلاة وهو ينوي أنه وقف، ماذا بقي؟ لا شك أنه وقف. وإما أن ينوي غيره، اللي في القلب ما نوى أنه مسجد، نوى غيره، لاحظوا بنى على هيئة المسجد وأذن فيه إذنا عاما لكنه في قلبه ما ينوي أنه مسجد، مثل بعض الناس في بعض الدول إذا كان تحت العمارة مسجد أو مصلى يعفى صاحب العمارة من الضرائب فيبنيه وهو لا ينوي أن يبقيه، بس حتى إذا جاء مأمور الضرائب يرى الناس تدخل وتصلي يعفيه من الضرائب، وإذا راح مأمور الضرائب يغلقه، هذه نيته. ها؟ واضح يا إخوة؟ هذا وقف على الراجح ونيته لغو، النية لها أثر في كونه يثاب أو لا يثاب، لكن هل لها أثر في أنه لا يكون وقفا؟ الراجح لا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا الفعل في الظاهر قوي في الوقف، والنية خفية ما ندري عنها فلا تؤثر. وإما ألا ينوي شيئا، ما نوى كونه وقفا ولا كون عارية، فهذا أيضا وقف. أردت أن أقول لكم إن النية مع الفعل الدال على الوقف والإذن العام لا تؤثر إلغاء وتؤثر تأكيدا، لا تؤثر إلغاء، ما تلغي الوقف، وتؤثر تأكيدا إن نوى الوقف. لعلنا نقتصر على هذا فقط أشير إلى شيء يقع من الناس ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. الكلام يا إخوة هو عن فعل المالك لا عن فعل الناس، فلو فعل الناس في ملك لغيرهم شيئا مما يكون وقفا فإنه لا يصيره وقفا حتى لو لم ينكر عليهم. أعطيكم مثالين، أنا عندي أرض في الحي، ما عندي لكن أمثل أقول عندي أرض في الحي وليس هناك مسجد في الحي، فأهل الحي جاءوا إلى أرضي ومسحوها ووضعوا حولها شيئا وصاروا يؤذنون ويصلون جميع الصلوات يصلونها في الأرض إلا الجمعة، وأنا أراه مساكت، فإن الأرض بهذا لا تصير وقفا لأن هذا ليس من فعلي، والسكوت جرت به عادة الأخيار عند الاستغناء، أنا مستغني عن الأرض والناس تعمل فيها خير، جرت العادة بهذا. أو مثلا المثال الثاني، لو أن أهل الحي جعلوا أرضي طريقا يعني لأن الطريق طويل وأرضي مكشوفة فجعلوها طريقا وربما جاءوا بالسيارات ومهدوا الطريق وساروا يذهبون ويرجعون يذهبون ويدخلون الحي منها ويخرجون منها هذا لا يصير أرضي وقفا فيقول لي بعد ذلك أنت رضيت أن تكون طريقا عاما والطريق العام وقف نقول لا هذا فعلكم وليس فعلي وعادة الأخيار الرضا بنفع الجيران فلا يعود هذا عليهم بالضرر إذن يا إخوة عندما نقول إن الوقف ينعقد بالفعل أي بفعل المالك لا بفعل الناس في أرض المالك ونحو ذلك نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم أشعر بشيء من التعب فأعتذر لكم عن الأسئلة وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس نافعة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم.